أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان محصل الإشكال الذي طرحه المصنف على نفسه بأنه قد يقال يوجد فرق بين بيع الفضول لنفسه وبين شراء الفضول بمال غيره، والوجه في الفارق، دقق معي لأن بعضهم للآن ما اتضح إليه، والوجه في الفرق، صيغة بصياغة أخرى أسهل، والوجه في الفرق بين الموردين هو أن يقال أنه في أصل المسألة، وهو أن الفضولي يبيع مال الغير لنفسه، فنسألكم ما هو الذي أنشأه البائع الفضولي؟ البائع الفضولي أنشأ تمليك المثمن الواقعي للمشتري، ملك المبيع للمشتري، وهذا المنشأ لو جاء المالك الواقعي وهو مالك المبيع وأجاز، فإن المجاز عين المنشأ والمنشأ عين المجاز، ولا يحتاج أن يبدل المالك تمليك المثمن الواقعي لمن؟ للمشتري. في مشكلة في هذا المنشأ؟ أنا قاعد أملك المثمن الواقعي لمن؟ للمشتري. نعم، يوجد هناك شيء لغو أن البائع ادعى أن الثمن له، ولكنه الثمن له أو مله، أصلا الثمن ما له علاقة بإنشاء من؟ بإنشاء البائع. البائع هو ينشئ التمليك المثمن للمشتري، والتمليك للمشتري هو صحيح، ما في مشكلة، تمليك المثمن الواقعي للمشتري ما في مشكلة، فهنا انحلت المشكلة، قلنا المجاز عين المنشأ. وأما هنا مشكلتنا أن المشتري، لاحظوا، المشتري الثمن الذي يريد أن يملكه للطرف الآخر هو الثمن فيه الفضولية، هو نفس الثمن فيه شنو؟ الفضولية. فيقول المستشكل ما هو الذي أنشأه الفضولي المشتري؟ المشتري أنشأ تملك، عندنا تمليك وعندنا تملك، واضح إن شاء الله. المشتري ينشئ ينفعل، المشتري قابل والقابل ينفعل، فما ينشئه المشتري التملك للتمليك، فالتمليك من هو الذي ينشأ؟ البائع. والمشتري كما نبهنا في أول أبحاث كتاب البيع، فإن المشتري قابل والقابل ينشئ التملك، فهنا ينشئ تملك الثوب، هو يقول أنا أنشئ تملكي للثوب بإزاء الدراهم المخصوص المغصوبة، فما ينشئه المشتري ينشئ تملكه للمبيع، هو قاعد يتملك شنو سيدنا؟ المبيع. فالمنشأ هو تملك الفضولي للمبيع وهو الثوب. إحنا نجي المشكلة، هذا المنشأ تملك الفضولي لمن شيخنا؟ للثوب. هل يجيزه المالك الواقعي للثمن أو أنه يغير الإجازة؟ إن اطلع المالك الواقعي للثمن على هذا المنشأ وهو تملك الفضول للثمن. إن كان يريد أن يجيزه صار من يتملك الثمن؟ الفضولي. إن أراد أن يغير يقول له أنا اللي أتملك، صارت إجازة عقدا مستأنفا عقدا جديدا. إذن المشكلة أن المنشأ من طرف الفضول سنخ شيء غير هو الذي يراد إثباته بالإجازة، فإما أن تقول يقبل الإجازة أو ما يقبل الإجازة. إذا ما يقبل الإجازة إلا نقول باطل، إذا يقبل الإجازة صار شنو؟ صار أنه عقد. هذه المشكلة ما كانت موجودة عندنا في طرف بيع الفضول لنفسه، لأن البائع ينشئ التمليك للغير، يملك المثمن، وتمليك المثمن ما في مشكلة، إنما ادعى الفضولية بلحاظ الثمن فانحلت المشكلة. أما هنا فالمشتري ينشئ التملك، فهو ينشئ تملكه للثوب. إذا أنشأ تملكه للثوب كيف يجيزه؟ بالتفتين للنكتة. هذه هي منشأ المشكلة. سيد محمود واضح إن شاء الله. هذه هي منشأ المشكلة. ثم يقول، هذا توضيح لما تقدم، الآن نواصل في السير. قال الشيخ: وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة. في الحقيقة العلامة بالدقة، إذا نريد أن نرى إشكاله فإشكاله عام يشمل بيع الفضولي لنفسه وبين شراء الفضولي بل من مال الغير، فمصب إشكال العلامة كما سيتضح مشكلة عامة تأتي في جميع موارد الفضولي. ولكن هذه المشكلة العامة منشأها نفس المشكلة التي طرحها الشيخ في باب شراء الفضولي بمال غيره، ولهذا قال وبهذا استشكل. ولكن دائرة الإشكال أوسع. يا شيخنا أعطني إشكال العلامة. العلامة أشكال بأنه لو فرضنا أن الفضولي باع، رجع للمسألة الأصلية، باع الفضولي مع جهل الطرف الآخر، يعني الفضولي باع الكتاب المملوك للغير والمشتري يجهل أن هذا البائع فضولي، فمع جهل المشتري بأن البائع فضولي تحصل المشكلة، والمشكلة عامة، باع الفضولي للمالك، باع الفضولي لنفسه، وسواء كان بيع أو كان شراء، هذا إشكال عام. ما هو الإشكال؟ يقول: ما قصده المشتري الجاهل تمليك الثمن لمن؟ لهذا الفضولي البائع، يعتقد أن هذا الفضولي هو البائع، فأنشأ تمليك الثمن للعاقد الذي هو الفضولي. فحينئذ تأتي المشكلة، لو أراد المالك أن يجيز سواء أن هذا الفضولي باع لنفسه باع للمالك اشترى، المشكلة أن الجاهل بالفضولية عندما يملك الطرف الآخر يملك العوض للعاقد. واضح سيدنا؟ إذا ملك العوض للعاقد، فإذا اطلع المالك الواقعي أراد أن يجيز، إذا أراد أن ينيز نفس ما أنشأه المشتري، المشتري أجاز تمليك الثمن للعاقد، وهذا خلف المعاوضة الحقيقية. وإذا أراد أن يغير ويقول الثمن لي، صار عقدا مستأنفا. فإذا العلامة طرح بحثا عاما، هذا انتهى كلام العلامة. التستري صاحب المقابيس نقض على العلامة وذكر يا أيها العلام هذا الإشكال لو تم يأتي أيضا في غير موارد الفضول، كما لو فرضنا أن البائع كان وكيل المالك، البائع كان نائب المالك، والمشتري يجهل بأن هذا العاقد هو وكيل أو نائب، فهنا أيضا ترجع المشكلة ما تختص بالفضول. فالمشتري قصد تمليك الثمن للعاقد مع أنه هذا لا يصح، بل لا بد أن يملك الثمن لمالك المثمن وهو المالك الواقعي. ولم نرى فقيها ولا أنت تقول بأنه يشترط أن يكون المشتري يعلم بأن الطرف البائع والعاقد وكيلا أو مأذونا حتى يصح، بحيث لو كان جاهل المعاملة باطلة على كلامك، ولم يفتي بذلك أحد. وهذا نقض سجله من التستري على كلام العلامة. وجاءوا ودافعوا عن العلامة ومنهم الشيخ الأعظم، قال يا أيها التستري، خلي العلامة على راحته، لا تشكل عليه وتعور رأسه. أستاذي مرة يقول لي أنا رأسي حنة، رأسي مرتاح، يجي تشكل علي توخ رأسنا. فجاء الشيخ الأعظم ودافع عن من؟ العلامة. قال لا، هذا قياس مع الفارق، وهذا مرت علينا سابقا. كيف قياس مع الفارق؟ المشتري عندما يملك العاقد، ما هناك ملابسات عقلائية واضحة أن العاقل قد يكون ولي، قد يكون وكيل، قد يكون مأذون، فهو عندما يقول للعاقد ملكتك الثمن لا يتكلم ولا يملكه بما هو زيد، وإنما يقصد الأعم من هو يريد تمليك المالك الواقعي، وإنما يخاطب ملكتك من باب العنوان الأعم من كونه مالكا واقعيا أو مأذونا من قبل المالك، فهو لا ينشئ تمليكا للثمن للعاقد بما هو زيد، إنما ينشئ التمليك للمالك الواقعي ويخاطب هذا بملكتك من باب أنه العنوان الأعام من كونه وكيلا أو مأذونا أو وليا أو مالكا واقعيا. ولهذا يقول الشيخ الأعظم والشاهد على ذلك أن الملحوظ ليس هو تمليكه من حيث هو زيد، إنما يريد تمليك المالك الواقعي ويخاطبه بعنوان أنه أعام من كونه الآن هو مالك أو وكيل المالك. والشاهد على هذا حتى لو كان عالم وحتى لو كان ملتفت بأن هذا العاقد وكيل، له أن يقول ملكتك ويخاطبه بكاف الخطاب، لا من باب أنه زيد، بل من باب أنه قائم مقام شنو المالك، ويصح الخطاب مع العلم. فمع الجهل أيضا إذا كان لا يعلم أن هذا المخاطب هل هو المالك الواقعي أو أنه مأذون من قبل المالك، فهو قاصد إنشاء التمليك للمالك الواقعي، وإنما يسند كاف الخطاب إلى المخاطب بأي عنوان؟ بالعنوان الأعم. وهذه النكتة لا تأتي في موارد الغاصب والفضول، فإنه ليس من الملابسات العقلائية والمتعارفة أن الإنسان إذا أنشأ المعاملة فإنه يخاطب العاقد بعنوان أعم ولو كان فضولي. أنت جاء في ذهنك يوم من الأيام عندما تروح تشتري شيء تخاطبه تقول ملكتك الثمن ولو بعنوان أنه عام، لو أدري فضولي ما أعطيه الثمن، ما أملكه الثمن. إذا كاف الخطاب لا تشمل مورد الأعام من المالك والأجنبي، ففرق بين العاقد الأجنبي والعاقد المأذون من قبل المالك. فالعاقد المأذون مو أجنبي، ماكو أجنبي إن شاء الله إلا الشيطان، واضح؟ المائدة المالك، شنو ما أذن للشخص فهذا من باب أنه نفسه نفس المالك، فيصح لي أن أخاطبه بأنك ملكتك لأنه مأذون من قبل المالك. وأما إذا كان أجنبيا فلا يخاطب، لأن النيابة والوكالة يصح الإسناد إليها ويلاحظ العنوان العام، أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه هذا الاعتبار، ولو أدري أنه فضولي ما أقول ملكتك، الإتلاف لمالي. واضح سيدنا؟ فرجعنا مرة ثانية، ارجع شيخنا، لا دخلنا في متاهات. إذن العلامة إشكال وإن كان دائرة أوسع، لكن ركز على ما هو الذي أنشأه المشتري. وقد تفطن بعض المعاصرين واضح إلى أنا قاعد أشرح، ما طبق العبارة. وقد تفطن يقول الشيخ بعض المعاصرين أو بعض المعاصرين إلى الإشكال الذي طرحناه في مسألة شراء الفضولي من مال غيره. ما هو إشكالنا سيدنا؟ أن ما أنشأه المشتري تملك المبيع له، فأنشأ تملك الفضولي للثوب، وهذا المنشأ كيف يكون مجازا؟ فبعض المعاصرين متفطن لهذا الإشكال، ويمكن إحنا أخذنا منه لأنه قبلنا وذكر هالإشكال، فإحنا هم جبناه إياه. واضح. ولكن بالرغم من تفطنه حاول أن ذكر هنا أحد أمرين، ذكر الإشكال، إذن قال ماذا نفعل؟ فالتزم بأحد أمرين على اختلاف مواضع كلماته. ففي بعض مواضع كلماته يا شيخ هاشم التزم أن المسألة شايدة، قلون شايدة؟ مسألة شايدة يعني ماكو حل، يعني المعاملة باطلة، فالمنشأ لا يمكن، ليس قابلا للإجازة، والإجازة ليس عقدا مستند، فالتزم ببطلان شراء الفضولي لنفسه. بس يقول الشيخ هذا مو سهل، هذا مخالف لفتاوى الفقهاء، مخالف لأكثر النصوص، أي إذ تقدم علينا أن شراء الفضولي لنفسه بل دلت النصوص على أنه يصح، وهو خلاف الإجماع، ولهذا اعترف في موضع آخر أن الالتزام ببطلان شراء الفضولي لنفسه وشراء الغاصب لنفسه مما لا يمكن الالتزام به. فجاء في موضع آخر والتزم بما يقرب من كلام المحقق القمي، فقال بأن المالك إذا اطلع، ما هو الذي أنشأه الفضولي؟ أنشأ تملك المثمن له، فقال أنه وإن كان هو أنشأ تملك المثمن له، واعترف أن خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذ في المنشأ، اعترف بهذا، ولكن قال نقول أن الإجازة بمثابة العقد المستأنف، يعني أنا أجيزه بنحو أبدل طرفا من أطراف المنشأ. فيأتي الإشكال الذي طرحنا على من؟ على القمي. الإجازة ليس دورها دور تغيير طرف المنشأ، وإلا يلزم أننا نحتاج إلى إيجاب جديد، والإيجاب الجديد ماكو إلا أن تقول أن القبول، أم بالعكس القبول يدو يقوم مقام الإيجاب، وهو خلاف الإجماع. ولهذا قال وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة وحيث قال لو باع الفضولي مع جهل الآخر، من الآخر؟ مشتري. بعد هو باع الفضولي فالآخر المشتري، فإشكال، ما هو الإشكال؟ نعم، لا بحث عام الإجارة وكل شيء، بس سألت بيع الفضولي. نعم لا لا، مطلقة مطلقة عامة، بس هذا من باب المثال، لأن أصل المسألة بيع الفضولي، وإلا حتى لو عكسنا ماكو شيء، ماكو فرق. من أن الآخر، ما هو الآخر؟ المشتري، إنما قصد تمليك تمليك الثمن العاقدة. انتهى كلام العلامة. بس الآن يجيب المصنف كلام التوس تستري، إلا ما يعرف ما يدري، يفكر هذا من كلمات انتهى كلمات العلامة، حط نقطة، افتح سطر، ماكو نقطة وسطر. ولا ينتقض بما لو جهل الآخر له المشتري الأصيل وكالة العاقد أو ولايته، لأنه حينئذ إنما يقصد به، عندما يقصد بالخطاب ملكتك يقصد به المخاطب بعنوانه الأعام من كونه أصيلا أو نائبا، ولذا يجوز، هذا شاهد، مخاطبته ملكتك وإسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائبا، وليس إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا. فإذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه العام من كونه نائبا بل أو أصيلا. أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك، لا يمكن فيه ذاك الاعتبار، اعتبار النيابة أو الوكالة. وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال، يا هذا الإشكال الذي نحن ذكرناه في صورة الشراء اللي قلنا أمس، لا شرحت اليوم مرة ثانية، صفحة 381، ولكن يشكل، تفطن إلى هالإشكال في بعض كلماته. إذن وش قال؟ يقول اختلفت كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة. أكو نصوص متقدمة دلت على شراء الفضول لنفسه، قالوا ها الوضيعة بيع مشراء، يقولون ماكو إلا الإطلاقات، أكثر النصوص يعني إطلاقات النصوص، وإلا ما في رواية مرت علينا أن الغاصب يغصب المال ويشتري بالمال المغصوب، فقصده مخالف لأكثر النصوص بلحاظ الإطلاقات المتقدمة في المسألة، كما اعترف به بهذا الإشكال أخيرا. وأخرى، التزم أخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها، ولكن ما أجلس أنا بعض في الإجازة، فالمنشأ متعدد، أنا أجيز قسم وما أجيز قسم وأغير القسم الثاني، فيأتي على أي إشكال؟ إشكالات المحقق، إشكالاتنا على المحقق القمي. وفيه أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، يا عبارة ذكرتها في الإشكال، أعني قول المشتري الغاصب تملكت أو ملكت هذا الثوب منك بهذه الدراهم، ما هي حقيقة هذا العقد؟ إنشاء تملكه المبيع، قلنا الباع ينشئ التمليك والقابل ينشئ التملك، تملك. فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له للمثمن، بل يتوقف على نقل مستأمن. هذا إذن ما زال الإشكال قائم على قدميه، إذن ما زالت المشكلة موجودة، وهو مورد شراء الفضولي لنفسه لأنه أنشأ تملكا. الفضولي له تملكه للمبيع. قبل أن ندخل في جواب المصنف، ذكر الأعلام أن هذا الإشكال لا وقع له أصلا، هذا الإشكال لا وقع له، ويتضح الجواب عنه بما مر بيانه. والوجه في ذلك أن ما ينشئه البائع والمشتري لا يدخل في حقيقته أن المثمن لمن والثمن لمن، فإن هذه أمور قهرية انطباقية وخارجة عن حريم ينشئه الإجاب والقبول. ولو قال ألف مرة أنني أنا أنشئ ملكيتي أو ملكية ولدي أو ملكية، ما لأثر، المهم أن نلاحظ إنشاء المبادلة بين العوضين. وحينئذ كما قلنا في بيع الفضولي لنفسه، نفس الجواب نجيبه في وين؟ في شراء الفضولي لنفسه. فنقول ما ينشئه المشتري الانفعال تملك المبيع، أما المبيع لمن مشغلته. ما ينشئه القابل والمشتري هو أنني أتملك المبيع بإزاء الثمن، أما من هو الذي يدخل في كيسه المثمن؟ لعلاقة يقول لي أو لجاري أو لعمي أو لأخالي، العلاقة. فقول الفضولي تملكت أنا الفضولي المثمن، هذا أنا هالنسبة لها اعتبار ولا اعتبار؟ المهم أنك تنشئ تملك المثمن. ما دام أنشأت تملك المثمن، أنشأت تملك المثمن، خلاص كونه لك خارج عن حريم المعاوضة فيلغو. فنفس الجواب الذي ذكرنا في بيع الفضولي لنفسه يأتي في شراء الفضولي نفسه. فكيف تقال بأن الفضولي أنشأ تملك الثوب له، وإذا أراد أن يجيز بيتورط، هذه له كنو حط عليها إكس، هذه لغو. المهم أن ينشأ تملك المثمن، وهو أنشأ تملك المثمن، انحلت مشكلة. فإذا نصل الإشكال يا شيخنا الأعظم لا يرد بناء على ما علمتنا في جوابك عن بيع الفضول لنفسه، ولكن بعد ما أدري حاول الشيخ الآن أن يدخل في جواب غير ذاك الجواب الذي ذكره، ورجع إلى الجواب الذي ذكره في وين؟ في الإشكال رقم كم؟ الثالث. قام رجع مرة ثانية الشيخ إلى الجواب الذي ذكره على الاعتراض الثالث، وتوضيح كلام الشيخ في خطوات، صفحة ونص يريد يجاوب عن هذا الإشكال، واتضح الجواب الآن إن شاء الله. بس إحنا الآن نبين كلام الشيخ، كلام الشيخ شيخ الكلام. المقدمة الأولى هو أن يقال الفضولي عندما يقول تملكت الثوب منك، الفضولي شنو يقول؟ تملكت اشتريت الثوب منك. فينسب الفضولي المثمن لنفسه فيقول تملكت المثمن، أو البائع يقول له ملكتك المثمن. فهنا نسأل هالسؤال، والسؤال مشروع له مشروع؟ مشروع. بأن قول الفضولي المشتري في العبارة الأولى تملكت المثمن، هل يقصد أنه تملك المثمن بما هو زيد والفلان واضح، أو تملك المثمن بما هو مالك للثمن ولو ادعاء؟ من أي باب؟ من باب أنه مالك للثمن ولو ادعاءان ولو اعتقادان ولو غصبان ولو نسيانان. المهم أن في باب المعاوضة ما تلحظ خصوصية أنا زيد أو بكر أو عمرو، إنما أتملك المثمن من باب أنني أنا مالك الثمن وأدفع الثمن، أنا طرف المعاوضة. وأوضح من ذلك في العكس، إذا البائع قال لشخص ملكتك المثمن ملكتك الثوب، لا يلحظ هذا من باب أنه زيد بن عم، هو زيد لو خالد لو عم، البائع يريد أن يحفظ مالية شنو؟ مالية مبيعه، فأنا أملكك من باب أنك أنت تدفع لي الثمن، اسمك زيد اسمك عمر ما يخصني شنو سماك أبوك، صحيح أم صحيح؟ إذا نسبة الثوب إلى الفضولي المشتري سواء كان هذا من باب قول الفضول تملكت الثوب منك أيها البائع، أو قول البائع له ملكتك، لم يلحظ الفضول من باب أنه زيد، بل لوحظ بأنه من باب أنه مالك للثمن. والمنبه على هذا إن لم يدل عليه أن الفضول لو لم يلاحظ نفسه مالكا للثمن لما أمكنه قصد المعاوضة الحقيقية أصلا. لو قال أنا بس بلاحظ زيد، أنا بلاحظ نفسي، ما بلاحظ نفسي بما أنني من حيث أنني مالك للثمن، لو لم يلاحظ هذا المشتري نفسه من حيث، ركز من حيث، من حيث أنه مالك للثمن، ولو ادعاءان ولو اشتباهان ولو كذا، هل يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية؟ قلنا لو ما يمكن، ما يمكن. والمفروض أنه الآن يقصد المعاوضة الحقيقية، فقصد المعاوضة الحقيقية معنى أنه يلاحظ نفسه بما هو مالك، إما اعتقادا في الجهل المركب، وإما أن يكون غصبا ونسب ونسيانا. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة الأولى. إذن غرضنا من هذه المقدمة أننا نلاحظ المشتري الفضولي لا من حيث أنه زيد وعمر وخالد الطويل الأسمر اللابس للنظارة، أحد أنه مالك. المقدمة الثانية، عندنا كبرى كلية، اضبط الكبريات الكلية، الحكم إذا ثبت لشيء من حيثية تقييدية ففي الحقيقة الحكم ثابت للحيثية لا للمحيث بالحيثية. درس مو فلسفة، واضح؟ عطني مثال. لو قال الوالد لولده يا ولدي أكرم زيد من حيث أنه عالم، ما لاحظ زيد بما هو زيد، بس لاحظ من حيث أنه عالم، فالإكرام إن صب على الفرد من حيثية عنوان وهو العالم، ففي الحقيقة الإكرام منصب على حيثية، حيثية العلمية، فالإكرام في الحقيقة منصب على حيثية العلمية. احترم زيد من باب أنه عادل، فالاحترام في الحقيقة منصب على حيثية، ولهذا زيد لو صار بكرة فاسق لا تحترمه، فإذا ليس منصب على زيد من حيث هو زيد، زيد من حيث أنه عادل. وهنا أيضا يقول الشيخ ما صدر من البائع تمليك زيد الفضولي من حيث أنه مالك للثمن. ما قلنا ما لاحظنا زيد، لاحظنا الحيثية، وهذه حيثية تقييدية، حيث أن زيدا هو المالك للثمن فأنا أملك المثمن لمالك الثمن، لا لزيد بعنوان أنه زيد بل بما هو مالك للثمن. إذن في الحقيقة التمليك انصب على من؟ مالك الثمن. نلتفتين للنكتة. إذن ما صدر من البائع تمليك المثمن لمالك الثمن لا لزيد بما هو زيد، إنما عبر بزيد ملكتك هذه كافر خطأ من حيث أنه هو المالك. إذن وين صب التمليك؟ إذن ما صدر من البائع تمليك مالك الثمن، فيأتي المالك الواحد يقول أنا مالك، أنا مالك الثمن، أجزت المعاوضة، إذا صار المنشأ عين المجاز والمجاز عين المنشأ. فانحلت المسألة بالحيثيات التقييدية. وهذه نكتة أخرى غير الذي مر علينا، مرت علينا سابقا، إلا مر علينا سابقا أنه يقصد أن الطرفين خارجين عن حريم المعاوضة. وكاف الخطاب البا يقول ملكتك، قال ملكتك ما مل، ما يهمنا كاف الخطاب، المهم إنشاء تمليك المثمن بإزاء الثمن، اتضح إن شاء الله. قال فالأنسب في التفصيل أن يقال، المقدمة الأولى العبارات أصعب من المطلب، أن نسبة الملكي اللي هو نسبة الثوب، أنت بس حط الضمائر والعبار تتضح لك، نسبة الثوب اللي هو المبيع إلى الفضول اللي هو المشتري، إلى الفضول العاقد نسبة الثوب لنفسه، قال أتملك الثوب لي فينسب المبيع لنفسه فيشتري لنفسه، في قوله تملكت، قول من؟ المشتري، تملكت يعني تملكت الثوب منك أيها البائع فنسب الملكية له، أو قول غيره له يعني أو قول البائع للفضل، ماكو فرق من هو اللي ابتدأ، من هو اللي حكى أول، هل الذي تكلم أولا المشتري الغاصب أو الذي تكلم أولا البائع، ماكو فرق، أو قول غيره يعني غير المشتري البائع للفضول ملكتك نسبة الملك ليس من حيث هو، يعني ليس من حيث زيد الفضولي الطويل الأسمار اللابس القبعة الحمراء، مش دخلها هاي، مش دخلها بالمعاملة، ليس من حيث هو بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا. ليش قال من حيث؟ وإلا لولا هذا الحيث ما يتأتى قصد المعاوضة حقيقية. ولذا هذا شاهد على ذلك، لو عقد الفضولي لنفسه من دون البناء على ملكيته، هنا قاتب للثمن، نعم للثمن صح، التزمنا بلغويته، قلنا ما قلنا ما حكينا الحكاية في بيع الفضول لنفسه، قلنا لو ماكو تنزيل البيع فاسد لمو فاسد، أصلا ماكو بيع مو فاسد بس ماكو بيع، لأن ما في قصد المعاوضة الحقيقية، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة المعاوضة بتملك شخص المال الثوب بإزاء ثمن غيره، مال غيره، فالمبادلة الحقيقية من العاقد المشتري الفضولي لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكا حقيقيا أو ادعائيا، فلو لم يكن أحدهما وعقد لنفسه كرر لم يتحقق المعاوضة والمعابدة الحقيقية. ارجع كمل اجمع المطلب جنب بندي لا تدخل، قالها قال فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه تملكت منك كذا ثوب بكذا، فالمنسوب إليه التملك، هذه خلاصة المقدمة الأولى، إنما هو المتكلم لا من حيث هو، لأن لا يعقل ذلك، بل من حيث عد نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا. انتهت المقدمة الأولى. المقدمة كام؟ الثانية. وحيث، هي الكبرى الكلية، كبرى الكلية، وحيث إن الثابت للشيء مثل الاحترام، ثابت لزيد من حيث أنه عادل، إذن الاحترام من صوب الحيثية عدالة. وحيث إن الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت هذا الشيء لنفس تلك الحيثية. طبقوا الكبرى على المقام، التمليك ثابت لهذا كزيد من حيث أنه المالك، فإذا التمليك ينصب على المالك، فأنا أملك المالك للثمن. قال فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن، إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن أسند ملك المثمن، قال تملكت الثوب الذي هو بدل الثمن إلى نفسه، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي وهو التملك المسند إلى الحيثية إلى مالك. اتضحت المطلب إن شاء الله، العبارة تنطق بوحدها إن شاء الله، وهو حقيقة نفس المجيز، فيلزم من ذلك انتقال الثوب المثمن إلى من؟ إلى المجيز. خش جواب. ثم دخل المصنف بدون سابق إنذار لقليل، هذا معه يفكر كلام الشيخ، لا هذا كلام آخر، هذا جواب آخر طرحه كاشف الغطاء. يا كاشف الغطاء اكشف الغطاء عننا، حق الحسين سلام عليه. إذن كاشف الغطاء قال أنا عندي حكاية أخرى أول مرة تسمعها. يا أيها المستشكل، مدوخنا كم يوم حين أنت دوخنا، وإيش تريد توصل؟ تريد أن تقول المجاز غير المنشأ والمنشأ غير مجاز، وبعدين وبعدين وإيش بيصير؟ يعني المعاملة باطلة؟ يقول الكاشف الغطاء أنا أسلم أن المجاز غير منشأ والمنشأ غير مجاز، بس المعاملة مو باطلة والمعاملة تصح للفضولي، وإيش تريد بعد؟ فالتفتوا للمطلب، هذا الشخص غصب الثمن والدراهم وذهب واشترى بالدراهم الثوب كسوة الشتاء، له ثوب صحيح ثوب شتوي، اطلع المالك الواقعي الذي يملك الثمن على أن الغاصب أخذ المال واشترى كسوة الشتاء، إلى قال خطية، الجو بارد وأنا عندي ثياب شنو هواية، وأنا بدل ما أصدق أنا بسبب ما أصدق على الفقراء جو أخذوا فلوسي غصبا علي، فأنا أجيز ما صدر من الفضولي على نحو يخرج الثمن من كيسي، على نحو، فأنا عبارة مختصرة، فأنا أجيز ما صدر من الفضولي بنحو ستكون في النتيجة الجاكيت ثواب الشتاء إلى من؟ إلى الفضولي. شكوا بها، شنو بها؟ شنو بها؟ انتون حليتون المشكله في الملكيه الانيه، اعتق عبدك عني واشتر بمالي، وايش الفرق بين هذا وبين اقول له خذ هذا المال واشتري به لك ثوبا، غايته أن تارة إذن سابق تارة إجازة لاحق. مثل ما صححتموه في أول كتاب البيع أقول لك هي فلوسي روح اشتر بها لك ثوبا يا أيها الفقير. هذا استبق الأحداث قال هذا تأخر سنة كل سنة يعطيني فلوس السنة تأخر يلا أنا أخذ فلوس من عنده من الدكان وراح اشتريه هو بعدين بيجيز. فقال بلي بلي نفس كل سنة أجزته. هذا ما ذكر إذا مو باطلة يجيزه على نحوين يدخل الثوب في كيس من فضول هم حصل ثواب صدقة الشتاء كسوة الشتاء. يقول هذا مع أنه ربما هذا إشارة ربما يلتزم الكلام من كاشف الغطاء يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض له المثمن ملكا للفضولي. عجيب من هو ذكر هالحكاية غريبة ذكره شيخ مشايخنا لدخام شيخ مشايخنا ذكره شيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على القواعد وتبعه غير واحد من أجلة تلامذته التستري. هو الكاشف الغطاء ما جاب النكتة بس التستري طبيعته هو يبين لك كلمات من أستاذ فجاب وجهين لكلمات أستاذ يبحثهم الشيخ ثم يقول هل الكلام صح لو مو صح. يأتي غدا بحثه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.